الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، عباد الله، لقد عرف الجميع ما وقع في بلاد فرنسا من تلك الحادثة التي حصل فيها من التفجير والقتل لبعض من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكعادتنا لابد من توضيح الموقف الشرعي في مثل هذه المسائل بقطع النظر عن أعمال السياسة والاستخبارات والمخططات، فإن هذه ليست وجهتنا والحمد لله، وإنما نتكلم عن حكم شرعي ومسألة شرعية. هل يجوز ما حصل أم لا؟ لو أن رجلا في بلاد الكفار آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سب الله عز وجل، أو انتقص دين الإسلام، أو فعل نحو ذلك من الأمور الشائنة القبيحة، فهل يجوز أن يصنع معه ما وقع؟ هل يجوز أن تأتي فئة من المسلمين أيا كانت، سواء كانت من داخل البلد أو من خارجه، فتقتل من فعل هذه الأمور أو تفسد في تلك البلد؟ هذه هي الصورة التي نتكلم فيها بقطع النظر عن أمور لا داعي ولا مجال للخوض فيها. فاعلموا إخوة الإسلام أن هذا الصنيع في حد ذاته لا يقره الإسلام، وليس مما يرضاه الله تعالى، ولا مما شرع، ولا مما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من فعل أهل البدع الخوارج المارقين الذين يتدينون بسفك الدماء والإفساد في الأرض. وأما أهل الحق والدين فليس هذا من صنيعهم ولا من شأنهم. والقضية باختصار تتلخص فيما يلي: لا شك أن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم، ولا شك أن حرمته وافرة، ولا شك أن من انتهكها فتنقص النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو آذاه فهو متعرض لانتهاك حرمته وحده، كما بيّنت النصوص الشرعية أن يقتل. من سب النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرمة له، ولا عهد له، ولا أمان له، حتى وإن كان قد حصل على عهد أو أمان قبل ذلك، إلا أنه بمجرد اعتدائه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقض عهده رأسا. هذا هو الحد الشرعي الذي بيّنته نصوص الشريعة وأجمع عليه علماء الإسلام. والسؤال هنا: كيف يمكن تطبيق هذا الحكم؟ فإننا نوضح أولاً أن حكم المسألة كذا، حتى لا يشوش عليك الجاهلون، وحتى لا يتخذ ما حدث وسيلة إلى الطعن في نفس الحكم الشرعي في المسألة. الحكم الشرعي في المسألة هو هذا: من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمه هدر، لا شك، هذا بإجماع أهل العلم، ليس أمرا يخترعه السلفيون أو من يقال فيهم وهابيون، هذا مجمع عليه بين علماء الإسلام في كتب الفقه وفي المذاهب الإسلامية المعتبرة، لا خلاف في هذا قط. ولا خلاف أيضا أنه لا عهد ولا أمان لمن فعل ذلك. فلو أن ذميا مثلا، لو أن ذميا من أهل الذمة، لو أن شخصا من الكفار الذين يسكنون في بلاد الإسلام بعقد الذمة كنصارى بلادنا مثلا، لو أن رجلا منهم سب النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمه الشرعي هو هذا رعاية لحقه صلوات الله وسلامه عليه، فإن حقه عظيم وإن حرمته وافرة. وإننا لنستغرب من أناس يستبيحون معه ما لا يستبيحون مع غيره من الأنبياء والمرسلين. قولوا للنصارى أتقبلون أن يسب عيسى؟ قولوا لليهود أتقبلون أن يسب موسى؟ فلماذا تستحلون مع محمد صلى الله عليه وسلم ما لا تستحلون مع غيره؟ حتى تعرفوا حقيقة ما يسمونه الحرية والديمقراطية والتعبير عن الرأي وحرية الفكر، يفعلون هذا فقط مع الإسلام، أما مع بقية الملل فلا. فهذا هو الحكم الشرعي، لا بد لك أن تعرفه ابتداء حتى لا تشوش عليك الأمور. فلا بد أن نضع الأشياء في نصابها بغير إفراط ولا تفريط. والسؤال الآن أيها المسلم، كيف يمكن أن يطبق هذا الحكم؟ وهل يمكن أن يطبق هذا الحكم بمثل الصورة التي وقعت وقد أوضحتها؟ لو أن رجلا في بلاد الكفار سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لطائفة من المسلمين من داخل بلد الكفر أو من خارجها أن تقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم يقولون لك من سب الرسول قتل، وهكذا ذكرنا، نعم والأمر كذلك، لكن هذا الحكم له فقه، له فقه في تطبيقه، له فقه في العمل به، له فقه في تنزيله، لا ينزل هكذا كيفما اتفق. وإذا كنا نقول في الحدود التي تطبق في بلاد الإسلام إنه لا يطبقها إلا السلطان، فكيف ببلاد الكفر التي لا سلطان فيها ولا حاكم فيها بأمر الله عز وجل؟ كيف يمكن أن يقال بتطبيق حد من حدود الله في بلاد الكفر؟ أيقول هذا عاقل؟ فهذه الصورة إخوة الإسلام لا يطبق فيها الحد، أو لا تطبق فيها هذه العقوبة إلا بهذه الشروط. أولا، أن يكون القائم على هذا والآمر به إمام المسلمين. ثانيا، أن تكون حالة الحرب والعداء ظاهرة فيما بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة. ثالثا، أن يؤمن وقوع مفسدة أكبر على الإسلام والمسلمين. أعيد مرة أخرى، أولا، لا بد أن يكون القائم على هذا الأمر والآمر به حاكم المسلمين السلطان. ثانيا، لا بد أن تكون حالة الحرب أو العداء ظاهرة فيما بين دولة الإسلام ودولة الكفر. ثالثا، لا بد أن نأمن وقوع مفسدة أكبر على الإسلام والمسلمين. إذا استوفينا هذه الشروط فنعم يجوز تطبيق الحكم على الصورة التي ذكرتها، والأصل في ذلك حديث مقتل كعب بن الأشرف وغيره. حتى لا أطيل عليكم، الحديث يحتاج إلى كلام وشرح، لكن خلاصته هي هذه. فالسؤال الآن، أين الفقه الشرعي في تطبيق هذا الحكم في مثل تلك الصورة التي وقعت؟ أين حاكم المسلمين الذي أمر بفعل ما وقع؟ أين حالة العداء الظاهرة بين دولة الإسلام ودولة الكفر؟ أين أمن المفسدة الأكبر التي تقع على الإسلام والمسلمين؟ وإذا أردنا أن نطيل الكلام شيئاً فإننا نخصه بهذا الأمر الثالث تحديداً. السؤال الآن: هل يستفيد المسلمون من مثل تلك الأحداث؟ سؤال إلى من يفعل هذه الأمور، إن كان قد فعلها نصرة للإسلام ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وإقامة لحكم الله عز وجل. السؤال الموجه إليه: هل يستفيد المسلمون حقا مما تفعل؟ أم يقع خلاف هذا فيستضعف المسلمون ويؤذون ويتربص بهم الدوائر وتشوه سمعة الإسلام وتشوه صورة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، ويبين للناس أن الإسلام دين إرهاب وعنف وسفك للدماء؟ ودونكم أحداث 11 سبتمبر، لا تحتاج إلى كلام كثير. هل استفاد الإسلام مما وقع؟ هل استفاد المسلمون مما حدث؟ ولكن الأمر كما ذكرت لكم آنفا، سنة الهلاك واحدة، لا يعتبر الناس ولا يتعظون. فهذا هو الحكم الشرعي إخوة الإسلام، لأن القوم عندهم تلبيس. هذا فكر موجود أيها الإخوة، بقطع النظر كما ذكرت لكم عن الواقعة التي حدثت، واقعة مدبرة غير مدبرة، ليس لنا في هذا، نحن نتكلم على فكر موجود بالفعل. هذا فكر موجود من الناس، من يتدين فعلا بهذه الأشياء وينظر لها ويؤصل لها ويقول حديث كعب بن الأشرف وحديث كذا وحديث كذا، ولهم تجمعات وتنظيمات وأفكار وكتب ومواقع، كل هذا موجود. فنحن إنما نناقش هذا، لا يعنينا مجرد مناقشة الواقعة التي حدثت بقدر ما يعنينا مناقشة هذا الفكر ومناقشة الحكم الشرعي في هذه المسألة. فاعرف هذا أيها المسلم، ولا يلبس عليك أهل الجهل. نعم، من سب الرسول صلى الله عليه وسلم قتل، هذا هو حكمه الشرعي، لكن كيف نطبق هذا الحكم وكيف نتعامل في مثل هذه الصورة؟ ولا شك أن الأمر يشتد إذا كان القائم بعملية القتل من الرعايا المسلمين في بلاد الكفر. إذا كان الأمر أن بعض الرعايا المسلمين في بلاد الكفر هم الذين قاموا بهذا، فهنا يشتد الأمر، لأن هؤلاء مستضعفون، لا قوة لهم ولا شوكة. وإنما نتصور الأمر إذا كان قد قامت به دولة إسلامية مستقلة بقوتها وشوكتها وسلطانها بالشروط التي ذكرناها. وأما أن يعمد الرعايا المسلمون في بلاد الكفر، الأقلية المسلمة أو الجالية المسلمة، أن يعمد بعض أفرادها إلى القيام بمثل هذه الأمور، فهذا لا شك في تحريمه على كل حال. ودونكم حال النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، ألم يكن يؤذى؟ ألم يكن يسب؟ ألم يكن يشتم؟ ألم يكن يسعى في قتله صلى الله عليه وسلم؟ فهل أمر بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يغتالوا أبا جهل أو غيره من صناديد الكفر؟ وهذه مسألة عظيمة جدا في الفقه الإسلامي، هناك فرق بين أحكام القوة وأحكام الاستضعاف. لا يجوز أن تطبق أحكام القوة في فترة الاستضعاف، ولا أحكام الاستضعاف في فترة القوة. فالجالية المسلمة في بلاد الكفر لها حكم الاستضعاف بلا شك من بعض الوجوه، وفي مثل هذه الصورة لا بد أن يتجلى حكم الاستضعاف. فلا يجوز إطلاقا أن يقدم بعض أفراد الجالية المسلمة على القيام بمثل هذه الأشياء. هذا هو الحكم الشرعي إخوة الإسلام، فاعرفوه وتبينوه، واعرفوا حرمة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعرفوا عظيم حقه عليكم. وكما ذكرنا مرارا وتكرارا، ليست العبرة بالشعارات وليست العبرة بالكلمات، وإنما العبرة بالعمل. حب النبي صلى الله عليه وسلم دين وقربة، وتعظيمه ونصرته دين وشرع، لكن هذا ليس بالكلام فقط، وليس بالأعمال الغوغائية الفوضوية التي تخالف نفس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما القيام بهذه الأشياء العظيمة لا بد أن يكون بالتأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في نفس الحكم الذي نتكلم فيه وفي جميع الأحكام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يوفقنا لحسن التأسي والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأله عز وجل أن ينتقم من كل من يكيد للإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فانتقم منه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، وسلط عليه سيف انتقامك يا رب العالمين. اللهم لا تمكن لهم، اللهم لا تمكن لهم، اللهم لا تمكن لهم، اللهم لا تمكن لكل من أراد بدينك سوءا، اللهم لا تمكن لكل من أراد بالمسلمين سوءا. اللهم انصرنا واحفظنا وراعنا وتوفنا من هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.